صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في لو الشرطية، وتلخص مما ذكرناه أن لها خصوصيتين. الخصوصية الأولى أنها تستعمل في مورد الشرط الذي زمان تحققه هو الماضي، بخلاف أن وإذا. والخصوصية الثانية أنها تستعمل في مورد الجزم بعدم الوقوع، وأيضا بخلاف أن وإذا. وللوهلة الأولى فالذي يبدو أن بين هاتين الخصوصيتين تهافتا ما، عليكم السلام ورحمة الله. إذن للوهلة الأولى قد يبدو أن بين هاتين الخصوصيتين تهافتا ما، إذ كيف يعقل أن يكون زمان تحقق الشرط هو الماضي ومع ذلك يكون الشرط معلوم الانتفاء؟ إذن أن تستعمل في مورد الشرط متحقق أين؟ في الزمن الماضي. مع ذلك ماذا نقول؟ نقول لها خصوصية ثانية، ما هي؟ أن الشرط معلوم الانتفاء. فكيف نجمع بينها هاتين الخصوصيتين؟ القول بأن الماضي زمان تحقق الشرط يستدعي مفروغية وقوعه، هذا هو معنى الماضي. الماضي متى يستعمل؟ في مورد فرغنا عن وقوعه وتحققه. إذن القول بأن الماضي زمان لتحقق الشرط يعني مفروغية وقوع وتحقق الشرط، أي أن الشرط، أي أن حصول الشرط قطعي. وبين قطعية وقوع الشرط وقطعية انتفائه تناقض واضح، عليكم السلام، أو تضاد واضح. لأن واضح الإشكال. حاصل الجواب أنه لا تنافي بين الخصوصيتين، لأن مرادنا من الخصوصية الأولى أي ما هي الخصوصية الأولى؟ أن الشرط زمانه الماضي، زمان تحققه هو الماضي. مرادنا من الخصوصية الأولى أن الماضي هو زمان لو فرض تحقق الشرط لما كان متحققا إلا فيه، إذا ما معنى أن الماضي زمان حصول الشرط؟ يعني أن الزمان الذي إذا فرضنا أن الشرط تحقق فمتى يكون ذلك؟ يكون ذلك في الزمن الماضي. هذا هو معنى أن الماضي زمان لحصول الشرط. وبعبارة ثانية، معنى الخصوصية الأولى أن الماضي هو زمان حصول التقدير للشرط. أي أنك بواسطة الجملة الشرطية تفرض الشرط حاصلا، فزمان الفرض والتقدير هو الحال، أي حال التكلم، ولكن زمان الأمر المفروض والمقدر متى؟ هو الماضي. إذن الجملة الشرطية بما أن مؤداها هو التعليق، بما أن المستفاد من الأداة هو التعليق، فعندما تقول إن أو إذا أو لو أو مهما، أي أداة شرط تأتي بها تفيد حصول الشرط، لكن فرضا، أي أنها تفرض الشرط حاصلا. زمان الفرض متى؟ نفس الفرض والتقدير متى زمانه؟ حال التكلم. هذا ذكرناه إذا تذكرون في بحث إن وإذا. لكن الأمر المفروض والمقدر متى زمانه؟ إذن أنا الآن أفرض، لكن ماذا أفرض؟ أفرض الشرط واقعا. أين يقع هذا الشرط الذي فرضته واقعا؟ متى يقع؟ متى يفترض به أن يقع؟ إما في المضارع، إما في الاستقبال كما في أن وإذا، وإما في الماضي كما في لو. وإذا كان هذا هو المراد من الخصوصية الأولى فلا تهافت أصلا، إذ الحصول الفرضي والتقديري لا مانع من اجتماعه مع القطع بالعدم الفعلي. إذا نشوف الآن الخصوصية الأولى ماذا أرجعناها؟ إلى أن أنت ماذا تقول؟ زمان الماضي زمان حصول الشرط. نعم حصول الشرط، لكن أي حصول؟ الحصول المحقق، الحصول الفعلي لا، أي حصول؟ الحصول الفرضي الخيالي التقديري الوهمي. خب كون الشرط حاصلا بهذا النحو من الحصول هل يتنافى مع كونه معدوما بالعدم الفعلي؟ لا، فلا تنافي بين الخصوصيتين. وعلى هذا الأساس فلا بد من إعادة تنقيح مدلول لو. يعني ما ذكرناه يوم أمس كان هذا المعنى البسيط، معنى تام وصحيح، لكن هو المعنى البسيط الذي لا يراعي دفع هذه الشبهة. الآن المعنى التحقيقي الأعمق الذي يحل هذه الشبهة هو هذا، لذلك نقول لابد من إعادة تنقيح، إعادة قراءة لمعنى لو على أي شيء تدل لو تحقيقا. يعني المعنى التحقيقي لو ما هو؟ حاصل ما تدل عليه لو أن الشرط الذي يفترض حصوله في الماضي علق عليه الجزاء، وهذا يعني أنه كان يفترض بالجزاء أن يتحقق في زمان تحقق الشرط، ولكن لما كان لدينا قطع بأن الشرط لم يتحقق في زمانه الخاص، أي زمان ماضي، لما كان لدينا قطع بأن الشرط لم يتحقق في زمانه الخاص، فيلزم من ذلك أن يكون لدينا قطع بأن الجزاء أيضا لم يتحقق. وهذا معناه أن لو تدل ولو بالالتزام على أن انتفاء الجزاء مسبب عن أي شيء؟ عن انتفاء الشرط. إذن لو تدخل على الشرط، كان هذا الشرط يفترض به أن يحصل في الزمن الماضي. ما معنى ذلك؟ معناه بما أنها للتعليق، فمعنى ذلك أن الجزاء أيضا يفترض به أن يحصل مع الشرط في زمان الشرط في الزمن الماضي. ولكن لما كان هذا الحصول الفرضي للشرط يجتمع مع القطع بعدم الشرط، دل ذلك بالدلالة الالتزامية على أن الشرط إذا كان منتفيا فالجزاء أيضا منتفي، أي على أن انتفاء الشرط سبب لانتفاء الجزاء، أو على أن انتفاء الجزاء مسبب عن انتفاء الشرط. ومن هنا اشتهر بينهم في توصيف مدلول لو أن يقولوا لو حرف امتناع لامتناع، أي حرف يدل على امتناع الثاني. ما هو الثاني؟ الجزاء، بسبب ولأجل امتناع الأول الذي هو الشرط. يعني شوف، من ناحية الجزاء لا يوجد هذا الفرض. الحصول الفرضي في أين؟ في الشرط. لو تفرض الشرط حاصلا، لكن مع ذلك تقطع بأنه لم يتحقق. إذا فرضت الشرط حاصلا لازم ذلك أن تفرض الجزاء حاصلا، لكن عندما تقول لا يوجد حصول فعلي للشرط، هذا يعني أنه لا يوجد حصول فعلي للجزاء. الجزاء دائما سواء في الحصول التعليقي الفرضي أو في الحصول الفعلي أو الانتفاء الفعلي تبعا للشرط، العمدة على الشرط. لو تدخل على الشرط، إن أفادت له الحصول التقديري أفادت هذا الحصول التقديري للجزاء، إن أفادت القطع بانعدامه فعلا أنه ليس حاصلا حصولا فعليا فهذا يعني أنها تدل على أن الجزاء أيضا ليس حاصلا حصولا لما كان الربط. فإذا الآن توصلنا إلى هذه النتيجة، أن لو حرف امتناع لامتناع. ابن الحاجب، وهذه طبعا هذه العبارة لم تكن فقط هي المشهورة، كانت عبارة يؤمن بها الجمهور بشكل عام. نعم بعضهم ما كان يعبر عنها بهذه الطريقة، كسيبويه مثلا ما كان يعبر عنها بهذه الطريقة. يقول سيبويه لو حرف لما كان سيقع عند وقوع شيء آخر، فلما انتفى الشيء الآخر، لكن المضمون واحد. وإلا العبارة المشهورة عند الجمهور هي هذه، لو حرف امتناعا لامتناع. ابن الحاجب رأى أن هذا الذي ذكروه في مدلول لو يترتب عليه تال فاسد. فإن لو إذا كانت لامتناع الجزاء بسبب امتناع الشرط فهذا يعني أنك في الجملة الشرطية المقرونة بلو تستطيع أن تستدل على امتناع الجزاء بأي دليل؟ بدليل وهو امتناع الشرط. وهذا لا يمكن التسليم به، لا ثبوتا ولا إثباتا. وتوضيح ذلك يستدعي تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن النسبة بين الشرط والجزاء هي النسبة بين السبب والمسبب، لأن معنى التعليق الذي هو مدلول كافة الجمل الشرطية أن الشرط يكون سببا، أو أن حصول الشرط يكون سببا لحصول الجزاء. فنسبة الشرط إلى الجزاء هي نسبة السبب إلى المسبب، وهذه المقدمة مسلمة. الشرط سببا والجزاء الآن إذا قلت إذا جاءني زيد سأطعمه، الإطعام مسبب عن المجيء، هذا هو الظاهر من الجملة، هذا هو المستفاد من التعليق. فنسبة الشرط إلى الجزاء نسبة السبب إلى المسبب. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول العلاقة بين السبب والمسبب هي علاقة الوجود عند الوجود، أي وجود المسبب عند وجود السبب. هذا هو حد العلاقة بين السبب والمسبب. ولا يثبت هذا الاتصال بينهما، يعني بين السبب والمسبب، من ناحية الانتفاء. وبعبارة ثانية، العلاقة بين السبب والمسبب لا يمكن أن تكون هي الانتفاء عند الانتفاء. ما معنى هذا السبب لهذا؟ يعني هذا يوجد عند وجود ذاك، لكن هذا ينتفي عند وجود ذاك، هذا من أين تأتي به؟ بل يجوز أن يكون للمسبب الواحد أسباب متعددة مستقلة. ما معنى مستقلة؟ أي كل منها يكفي لصدور المسبب عنه، يكفي لإنتاج المسبب. وحينئذ فإذا انتفى أحد الأسباب لا يلزم بتبعه انتفاء السبب، إذ ربما كان للسبب للمسبب أسباب أخرى. إذا انتفى السبب يأتي سبب آخر هو الذي ينتهي. الآن هكذا، شوف الآن الحرارة مسبب عن الشمس ومسبب عن النار. الشمس سبب للحرارة، ما معنى ذلك؟ يعني إذا وجدت الشمس لابد من وجود الحرارة، الوجود عند الوجود، وجود الحرارة عند وجود الشمس. طب النار سبب للحرارة، ما معنى ذلك؟ يعني الحرارة توجد عند وجود الشمس. طب توجد عند وجود النار. طب الآن لو فرضنا ما في نار، هذا يعني أنه لا يوجد حرارة؟ قد تكون الشمس موجودة فالحرارة موجودة لذلك. فالسبب إذن يترتب على وجوده وجود الشر، وجود المسبب، ولكن لا يترتب على انتفائه انتفاء المسبب. ومن هنا فلو كانت لو لامتناع الجزاء عند امتناع الشر، فهذا يعني أن انتفاء الجزاء يمكن الاستدلال عليه بأي شيء؟ لانتفاء الشر. ما معنى امتناع الامتناع؟ يعني امتنع الجزاء لماذا؟ دليله ماذا؟ لام التعليل هذه، لماذا انت امتنع الجزاء؟ لامتناع الشر. فتجعل امتناع الشر دليلا على امتناع الجزاء. ما معنى انك جعلت امتناع الشر دليلا على امتناع الجزاء؟ اي انك استدليت بانتفاء السبب على انتفاء المسبب، وقد ذكرنا ان هذا لا يجوز. بما ان الشر سبب للجزاء، الان انت ماذا تقول لو مع لماذا تدل؟ امتناع الجزاء لامتناع الشر، يعني امتناع المسبب لامتناع السبب. خب دليل امتناع المسبب ما هو؟ ماذا جعلته؟ ماذا قلت؟ لامتناع الشر لامتناع السبب. فقد استدليت بامتناع السبب بامتناع الشر على امتناع الجزاء. ما معنى ذلك؟ يعني انك جعلت امتناع السبب دليلا على امتناع المسبب، ونحن ذكرنا انه لا توجد علاقة بين السبب والمسبب تمكننا من مثل هذا الاستدلال. العلاقة بينهما مقتصرة على الوجود عند الوجود، ولا يوجد علاقة بينهما من ناحية الانتفاع. إذن قولكم لو حرف امتناع الامتناع، أي امتناع الجزاء لأجل امتناع الشر، مردود. لماذا؟ لأنه يترتب عليه تال فاسد لا تستطيعون الالتزام به. قلنا لا ثبوتا ولا إثبات. أما ثبوتا فلما تقدم الآن بينا، هذا الدليل الذي ذكرناه، هذا التالي الفاسد، تالي فاسد ثبوتي، وهذا لا يكفي. شوف الآن هذا البيان الذي نبينه للمطلب يوضح الربط بين كلام ابن الحاجب، يعني بشكل غير موجود في الحواشي. يعني المهم ينبغي الالتفات إليه. خب فإذا عندما ماذا قلنا؟ قلنا ما ذكرتموه من أن لو حرف امتناع لامتناع باطل ثبوتا وإثباتا. أما ثبوتا فلأن نسبة الشرط إلى الجزاء هي نسبة السبب إلى المسبب، والسبب والمسبب العلاقة بينهما هي الوجود عند الوجود، وبالتالي لا نستطيع أن نستدل على انتفاء الثاني بانتفاء الأول، وحينئذ فيبطل قولكم ثبوتا. لكن هذا لا يكفي. لماذا؟ إن كلامنا عن أي شيء عن ما تدل عليه له. الآن لو قد تدل على هذا المطلب حتى لو كان هذا المطلب باطلا من الناحية المنطقية والثبوتية، يعني من قال اللفظ ينبغي أن يدل على معنى صحيح؟ الآن شريك الباري ممتنع عقلا، لكن هذا يعني أن اللفظ شريك الباري لا يدل على الممتنع؟ يدل لا يدل على الباطل؟ لا مانع من ذلك. كلامنا ليس في مقام الثبوت، في مرحلة الواقع، فيما يقتضيه الدليل العقلي. كلامنا إنما هو في مدلول لو. وعندما تتحدث عن دلالة ودال فأنت دخلت أين؟ دخلت في مقام الإثبات. وإذا حتى ترد قولهم أن لو حرف امتناع عن الامتناع، ماذا عليك أن تفعل يا ابن الحاجب؟ عليك أن تبرز مانعا إثباتيا، عليك أن تبين أن الإثبات وافق الثبوت هنا، أن الواقع والمدلول شيء واحد، لأن الإثبات قد يكون مغايرا لمقام الثبوت. لأن ما هي نسبة عالم الإثبات إلى عالم الثبوت؟ نسبة الكاشف إلى المنكشف، والكاشف قد يخطئ في كشفه فلا يصيب الواقع. فلذلك حتى تبطل دعواهم لابد أن تقول هذا المعنى الثبوتي الذي ذكرناه هو الملحوظ أيضا في مقام الوضع والدلالة، لولا ذلك لا تستطيع أن تفعل شيئا. هم يتحدثون عن المدلول العرفي وأنت تحدثهم عن ما ينبغي أن يكون وما هو مقتضى نفس الأمر والواقع. هذا تبحثه في المنطق لا تبحثه هنا، حتى يبين أن هذا البحث لا يخرج عن كونه مدلولا لغويا، عليه أن يبرز مانعا إثباتيا. إذن أما ثبوتا تقدم وأما إثباتا، لذلك نحن بحاجة إلى إبراز المانع الإثباتي. وأما إثباتا فلأن العرف واللغة وفصيح الكلام قائم على أنه لا يستدل بانتفاء الأول على انتفاء الثاني، والدليل على ذلك آية من القرآن الكريم. بعد لا ترقى الأدلة إلى ذلك، وذلك قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولا شك ولا ريب أن ما تشتمل عليه هذه الآية الشريفة هو جملة شرطية مقرونة بلو، كما أنه لا شك ولا ريب في أن القرآن الكريم إنما ساق هذه الآية لتكون دليلا لإثبات التوحيد، وطريقة الاستدلال بها أن يقال إن فساد السماوات والأرض مسبب عن تعدد الآلهة، لماذا تفسد السماوات والأرض؟ لأن الآلهة متعددون وتتعارض القدرات والإرادات، يصبح صراع آلهة. فإذا فساد السماوات والأرض من أسبابه تعدد الآلهة، فلما لم تفسد السماوات والأرض لما قطعنا بعدم فساد السماوات والأرض فإننا نقطع بعدم تعدد الآلهة. هذه هي، وبهذا يثبت التوحيد. إذا قطعت بعدم تعدد الآلهة وقام لديك الدليل على وجود خالق، فهذا يعني لا يوجد إلا فرض واحد وهو وجود إله واحد. وجود إله واحد ما معنى؟ التوحيد، هذا هو المطلوب. فالآية الشريفة استدلت بانتفاء المسبب على انتفاء السبب، بانتفاء الجزاء على انتفاء الشر، مع انه لو كانت لو لامتناع الجزاء عند امتناع الشر لما صح ذلك، بل كنا حينئذ أو بل للخصم حينئذ أن يستدل، ليس للخصم، بل حينئذ ينبغي أن نستدل بانتفاء تعدد الآلهة على انتفاء الفساد. يعني غاية ما تعطيه لو في هذه الجملة حينئذ ما هو؟ انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر. الجزاء ما هو هنا؟ فساد السماوات والأرض. شوف الآية، لو كان فيهما آلهة، لو تعدد، تعال نغير الآية، لو تعددت الآلهة لفسدت السماوات والأرض. نحن استدلينا بماذا على ماذا؟ هل استدلينا بانتفاء تعدد الآلهة على انتفاء الفساد؟ لا، وإنما استدلينا بانتفاء الفساد على انتفاء تعدد الآلهة. لو كانت الامتناع الثاني لأجل امتناع الأول لكان الواجب أن نعكس الاستدلال. إذن هذا يدل على أنها، على أنها في مقام الإثبات أيضا لا يمكن أن يستدل بانتفاء الشرط على انتفاء الجزاء. فما فسرتم به لو وهو أنها الامتناع الثاني لأجل امتناع الأول باطل ثبوتا وباطل إثباتا. طب إذن ما هي؟ سلم، ليست حرف امتناع لامتناع، ما هي؟ هنا بعد أن انتقد ابن الحاجب هذه النظرية المشهورة اقترح حلا، وكان من المفترض بابن الحاجب أن يقول ببطلان هذه العبارة مطلقا. أي عبارة؟ لو حرف امتناع لامتناع، لأنه بعد أن بينا أن المقصود منها فاسد، خب هذه العبارة لابد من تغييرها. إلا أنه حصل له الالتفات إلى أن بالإمكان أن نبقي على هذه العبارة مع تصحيح المراد منها، فلو عند ابن الحاجب هي أيضا حرف امتناع لامتناع. غاية الأمر أنها ليست لامتناع الثاني لامتناع الأول، بل بالعكس، فهي لامتناع الأول لامتناع الثاني. يعني لامتناع الشرط بسبب امتناع الجزاء. وهذا المعنى هو المتعين ثبوتا وإثباتا. أما إثباتا فلما رأيناه في الآية الكريمة. الآية الكريمة ماذا استدلينا بأي شيء على أي شيء؟ بانتفاء الجزاء على أي شيء؟ على انتفاء تعدد الآلهة، على انتفاء الشر. هذا يعني أن امتناع الامتناع يعني امتناع الشرط. لماذا؟ ما هو الدليل على امتناع الشرط؟ دليله على امتناع الشرط هو امتناعه جزاء. إذن مقام الإثبات يساعد على هذا المعنى. وأما ثبوتا فلأن السبب والمسبب وإن كانت العلاقة بينهما هي وجود المسبب عند وجود السبب، إلا أن هناك علاقة سلبية بينهما وعكسية، وذلك لأن المسبب إذا انتفى فإنه يكشف عن أي شيء؟ عن انتفاء كافة أسبابه، حتى لو كان له أسباب متعددة. مجرد أن ترى المسبب منتفي فهذا يعني أن كل الأسباب منتفية. الآن الحرارة مسبب عن الشمس، مسبب عن النار. ما معنى أنها مسبب عن الشمس؟ يعني إذا وجدت النار وجدت الحرارة، إذا وجدت الشمس وجدت الحرارة. لكن بما أنها مسبب عنهما، الآن إذا لا يوجد حرارة هل يوجد شمس؟ لا. هل يوجد نار؟ لا. كيف استدليت على انتفاء النار والشمس؟ على انتفاء الأسباب، بواسطة انتفاء المسبب. نشوف علاقة سلبية وعكسية. سلبية لأنها انتفاء عند انتفاء، عكسية لماذا؟ لأن الذي ينتفي عند انتفاء ما هو؟ السبب هو الذي ينتفي عند انتفاء المسبب وليس العكس. وحينئذ نحن ماذا ذكرنا؟ لو تدل على امتناع الشرط الذي هو السبب بدليل ماذا؟ بدليل امتناع الجزاء وهو المسبب. إذن الذي يساعد عليه مقام الإثبات ومقام الثبوت هو هذا المعنى، لا المعنى الذي ذكروا. نعم لا موجب لتغيير العبارة، لأن هذه العبارة كما تصلح لهم تصلح لنا، لذلك أبقى على العبارة لكنه غير المطلب والدليل. وقد أحدث كلام ابن الحاجب هذا انقلابا كبيرا في مبحث لفظ، فبعد أن كان المشهور أن لو حرف لامتناع الثاني لامتناع الأول انقلبت الشهرة ومالت الكفة لصالح النظرية التي أتى بها ابن الحاجب، وهذا ما أرعب التختزاني. يعني التختزاني يقول كاد الدين يطمس. فالمتأخرون عن ابن الحاجب صنفان، صنف ارتضى هذه النظرية الجديدة بحذافيرها بكل تفاصيلها، وصنف آخر ارتضى أصل النظرية لكنه ناقش في مسألة تفصيلية. الذي أخذ بالنظرية بتمامها بقبضها وقضيضها لا كلام لنا معه. كلامنا مع من؟ مع الذي أخذ مطلب ابن الحاجب لكنه ناقشه في بعض التفاصيل. فقد رأى هؤلاء يعني الصنف الثاني أن جعل العلاقة بين الشرط والجزاء هي علاقة السبب بمسببه ليس مسلما على إطلاقه. يعني شوف لو عندهم هي الامتناع الجزاء الامتناع الشرط لأجل امتناع الجزاء، لكن النقاش أين؟ أنه الجزاء بالنسبة للشرط ليس مسببا، الشرط بالنسبة للجزاء ليس سببا، ليس ذلك ليس الأمر هكذا دائما، بل إذا استقرأنا الجمل الشرطية نجد أن من الشرط ما لا يكون سببا للجزاء، كما لو قال القائل إذا حصلت لي الاستطاعة فإني حاج مقبلا إن شاء الله، فهنا سبب الحج ما هو؟ الاستطاعة. الاستطاعة شرط وليس سببا. أنا أحج لماذا؟ امتثالا لأمر الله، هذا هو السبب في أنني أحج. فليست العلاقة دائما بين الشرط والجزاء هي علاقة السبب بالمسبب. لذلك ينبغي على ابن الحاجب أن يعدل في نظريته. كيف؟ بدل أن يستخدم مصطلح السبب والمسبب يستخدم مصطلح اللازم والملزوم. إذن الآن هذا الاعتراف فني وشكلي، ولا حقيقة المطلب لا تتغير، إذ كما أن للسبب للمسبب الواحد أسبابا متعددة كذلك اللازم قد يكون أعم، كذلك الملزوم قد يكون له لوازم كثيرة، واللازم قد يكون أعم من الملزوم. خاصة إذن لا تتغير، لا يتغير شيء، غاية ما هنالك أنه نغير التعبير. إذن هذا وافق ابن الحاجب في الحقيقة، لكنه رأى أن التعبير بالسبب والمسبب هذا لا يشمل جميع الجمل الشرطية، لكن طبعا أورد عليهم أنه حتى اللازم والملزوم لا يعم الجمل الشرطية، لأنه من الجمل الشرطية كما قرأنا في المنطق الجملة اللزومية تأتي في موارد أربعة. المورد الأول أن يكون الموضوع علة للمقدم علة للتالي، المورد الثاني أن يكون بالعكس التالي علة للمقدم، المورد الثالث أن يكونا معلولين لعلة واحدة، المورد الرابع أن يكونا متضايفين متكافئان وجودا وعدم قوة وفعل. ممكن أن يجاب عنهم هكذا، ممكن، لكن حينئذ لو كان ما هو هذا قيل، لكن يجاب عنه أنه السبب والمسبب، يعني لا ينبغي أن نحمل السبب والمسبب على المعنى الدقي أيضا. يمكن لابن الحاجب أن يتسامح كما تسامحتم في معنى اللازم والملزوم. على كل حال الآن صار الأمر شكلي فقط. الآن تعال نقرأ هذا المصدر. طبعا بعد سيأتي رد التفتزاني عليه. ولو للشرط أي لتعليق حصول مضمون الجزاء على حصول مضمون الشرط ماذا فرضا. هذه فرضا لماذا أتى بها؟ حتى يحل هذه الشبهة التي ذكرناها أنه قد يتوهم أنه هناك تناف بين الخصوصيتين لذلك قال فرضا. بإدخال عنصر الفرضية نجمع بين أن هذا له زمان للحصول وأنه مقطوع الانتفاء. فرضا في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء. طبعا هناك من ادعى أن المدلول المطابق للو هو امتناع الجزاء عند امتناع الشرط، هناك من يدعي ذلك، ولكن لعل الصحيح أو لعل الأقرب أنه بالدلالة الالتزامية كما بينا تدل بالدلالة الالتزامية على امتناع الجزاء لامتناع الشرط. الآن لو جاءني لأكرمته، هذه لا تدل أن بالمطابقة لا تدل على أن الإكرام ممتنع، نعم تدل عليه بالالتزام. على كل حال فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جئتني لأكرمتك معلقا الإكرام على المجيء بالمجيء مع القطع بانتفائه، مع القطع بانتفاء المجيء فيلزم من ذلك انتفاء الإكرام، إذ لا يكون المعلق على معدوم إلا معدوما، فيلزم انتفاء الإكرام. فهي الامتناع الثاني أعني الجزاء، لماذا؟ الامتناع الأول أعني الشرط، يعني أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط، هذا هو المشهور بين الجمهور. واعترض عليه ابن الحاجب بأن الأول سبب، يعني الشرط سبب والثاني مسبب، وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لجواز أن يكون للشيء أسباب متعددة. فإذا انتفى سبب لا يلزم انتفاء المسبب، قد يكون هناك أسباب أخرى، بل الأمر بالعكس. بل طب هل يعني ذلك أنك تريد أن تغير العبارة؟ لا، بما أن الأمر بالعكس يبقى لدينا امتناع لامتناع، لكن امتناع الشرط لأجل امتناع الجزاء، بل الأمر بالعكس. لماذا؟ لأن انتفاء السبب يدل على انتفاء جميع أسبابه، فهي الامتناع الأول لامتناع الثاني. دليل على ذلك من مقام الإثبات، ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس. واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب حتى كادوا أن يجمعوا على أنها لامتناع الأول لامتناع الثاني. إذن انقلبت الشهرة، بقي فقط أن تتحول إلى إجماع. إما لما ذكره، وإما لأن الأول ملزوما، يعني الشرط ملزوم والثاني لازم، وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس لجواز أن يكون اللازم أعم، فلم يتغير المطلب لكن العبارات تغيرت. وأنا أقول منشأ هذا الاعتراض قلة التأمل، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.